إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من أبرز صفات المنافقين التنمر على أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث يعمدون إلى ذلك إثارة للشبهات وتشكيكا في الثوابت والعقيدة. إنهم دعاة الضلالة وخفافيش الظلام. تراهم يضربون النصوص بعضها ببعض رغبة في وقوع الحيرة ونشر دعوات الخروج على الثوابت والقيم ومحاربة الفضيلة ووقوع الهرج والفوضى. فهؤلاء هم الدعاة على أبواب جهنم. أخرج الشيخان عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. أيها المسلمون، إن من أعظم وأجل صفات المؤمنين الاستجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: أي إنما كان قول المؤمنين حقيقة، المؤمنون حقيقة الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم حين يدعون إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، سواء وافق أهواءهم أو خالفها، أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أي سمعنا حكم الله ورسوله وأجبنا من دعانا إليه وأطعنا طاعة تامة سالمة من الحرج، وأولئك هم المفلحون. حصر الفلاح فيهم، لأن الفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من المكروه. ولا يفلح إلا من حكم الله ورسوله وأطاع الله ورسوله. عباد الله، إن تعظيم الرب عز وجل وتمجيده يستلزم تعظيم أحكامه ونصوص شريعته. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب: أول مراتب تعظيم الحق عز وجل تعظيم أمره ونهيه، وذلك المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته
التي أرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كافة الناس، ومقتضاها الانقياد لأمره ونهيه، وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله عز وجل واتباعه وتعظيم نهيه واجتنابه. فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ونهيه دالا على تعظيمه لصاحب الأمر والنهي، ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود لهم بالإيمان والتصديق وصحة العقيدة والبراءة من النفاق الأكبر. أيها المسلمون، إن تحكيم العقول والأذواق والآراء في الدين والشريعة هو المنطلق الذي انطلقت منه فرق الضلالة والأهواء كالجهمية والمعتزلة، فشوهوا بذلك دين الإسلام وردوا به الآيات والأحكام، وكل هذا بسبب زبالات العقول والأفهام. إن أمثال هؤلاء يخشى عليهم من حبوط أعمالهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين له: فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سببا لحبوط أعمالهم، فكيف تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه؟ أليس هذا أولى أن يكون محبطا لأعمالهم؟ حينما يقول رجل عقلاني: إني لا أرى في شرعية الصيام أي حكمة، يعني أن الله يشرع لغير حكمة إلا أنه أمر سيادي من الله، أعمى أنت؟ أعمى أنت أيها الخفاش؟ ألم تسمع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون؟ لم يشرع إلا لمجرد الأمر السيادي، ليس في الصيام أي علة ولا أي حكمة. كبرت كلمة تخرج من فيك إن تقول إلا كذبا. وقال رحمه الله في الرسالة التبوكية، قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب، يعلم خائنة الأعين، يعلم ما يبيت بالليل لهدم هذه الثوابت وتلك العقيلة، ولكن لن يكون أبدا. فهذا نص صريح في أن هدى الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول نفسه هداه، إنما حصل بالوحي. فيا عجبا يا عجبا، كيف يحصل الهدى لغيره من الآراء والعقول المختلفة والأقوال المضطربة؟ ولكن من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فأي ضلال أعظم من ضلال من يزعم أن الهداية لا تحصل بالوحي، ثم يحيل فيها على عقل فلان ورأي فلتان وقول زيد وعمر. أيها المسلمون، لم يزل أهل العلم يجلبون بخيلهم ورجلهم على كل من عارض السنن الثابتة بالآراء الفاسدة والعقول السمجة الباردة، وقد أبلوا في ذلك بلاء حسنا، فأوضحوا الحجة وبينوا المحجة ولم يدعوا لقائل مقالا. ومما سلكوه في ذلك من الطرائق لدحض باطلهم بيان أن الله تعالى إنما تعبدنا بالوحي الذي نطق به رسوله صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة. نعم يا عباد الله، السنة في التشريع كالقرآن تماما. فكما في حديث المقدام ابن معد كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة كالقرآن تماما، لأن الله قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكيف يكتفى بالقرآن وكفى؟ فلما الطعن في أوعية السنة من الصحابة الكرام دخولا إلى الطعن في سنة خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يرجعنا الله تعالى في تلقي الأحكام إلى العقول والآراء، لأن العقول بعدد أهواء الناس، فإلى عقل من نرجع؟ إذا قلنا نرجع إلى الآراء والعقول ونترك الكتاب والسنة، فإلى عقلك أنت أم إلى عقل هذا أم إلى عقل ذاك نرجع؟ والأهواء عدد رؤوس الخلق وعقولهم. فلم يرجعنا الله تعالى في تلقي الأحكام إلى العقول والآراء ولا إلى الأذواق، فمن تمسك بالوحي فهو السعيد الموفق، ومن حاد عن هذه الجادة فعلى نفسه جنى. قال الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم كتاب الاعتصام: لا ينبغي للعقل أن يتقدم. تأملوا يا عباد الله، تأملوا رحمكم الله، لأن الحملة مسعورة على هذا تقديم العقل على النقل. لا ينبغي للعقل أن يتقدم بين يدي الشر، فإنه من التقدم بين يدي الله ورسوله، بل يكون ملبيا من وراء. ثم نقول إن هذا هو المذهب للصحابة رضي الله عنهم، وعليه دأبوا، وإياه اتخذوا طريقا إلى الجنة فوصلوا. نعم يا عباد الله، والعقل الصحيح يوافق النقل الصريح، لا خلاف بينهما أبدا، ولكن حينما تدنس الفطر حينئذ يتعارض العقل إن كان موجودا مع النقل. عباد الله، إن خضوع العقل لكلام خالق العقل هو من الخضوع والانقياد لأمر الله، سواء ظهرت لك الحكمة في ذلك من النصوص الشرعية والأحاديث النبوية أو لم تظهر. أخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، فأنا أفعل كما يفعل رسول الله، على الرغم أنك لو فكرت بالعقل والرأي يكون مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلى، ولكنه الانقياد والامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقديم العقل على النقل بزعم أن الشريعة رجعية ولا بد من التطوير فيها وأنها متخلفة، هذا من الضلال المبين والانحراف الشديد. لقد جاء ملك قيصر وكسر قسرا لما حكم الصحابة رضي الله عنهم شريعة الله لا عقولهم وآراءهم. أيها المسلمون، لقد حذر السلف الصالح من مجالسة أهل الأهواء خشية أن يغمسوا مجالسهم في أهوائهم. قال أبو قلابة رحمه الله تعالى: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا أمن أن يغمروكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. قال الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام: ووجه ذلك ظاهر منبه عليه في كلام أبي قلابة، إذ قد يكون المرء على يقين من أمر من أمور السنة فيلقي له صاحب الهوى فيه هوى مما يحتمله اللفظ لا أصل له، أو يزيد له فيه قيدا من رأيه فيقبله قلبه، فإذا رجع إلى ما كان يعرفه وجده مظلما، فإما أن يشعر به فيرده بالعلم أو لا يقدر على رده، وإما ألا يشعر به فيمضي مع من هلك. فاحذروا يا عباد الله، احذروا رحمكم الله، احذروا وفقكم الله من الدخول على قنوات ومراكز هؤلاء، ومنها هذا الذي أنشئ قريبا باسم مركز تكوين، فأصحابه معروفون بالطعن في السنة وحملتها ورد السنة بعقولهم. عباد الله، التنمر هو التوعد والتهدد، وأصله من شراسة الخلق، كما قال ابن دريد في الاشتقاق: إن ضعف الوازع الديني والإخفاق في التربية على الخلق القويم أعظم سببين في حصول التنمر. يضاف إلى ذلكم البيئة والرفقة وأثرهما على الفرد والجماعة، فإن القرين بالمقارن يقتدي، ولن يتنمر من رفقته ذو حلم وأنا، ولن يحلم من رفقته ذو صلف وغلظة. أقول ما سمعتم، أستغفر الله إنه كان غفارا. Thank you. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، إن من الواجبات العظيمة التمسك بالشريعة والعض عليها بالنواجذ وحماية جنابها عن أن يخدش أو يثلم أو أن تتسلل إليه أيدي العابثين لواذا بنصوصها وثوابتها المتلاعبين بأحكامها ومسلماتها. وكما قال عثمان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. قال الحافظ ابن كثير بعدما ساق هذا الأثر في تفسيره، وإن كان قد رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه من قول عثمان رضي الله عنه، أي لا يمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام ما لا يمتنع كثير من الناس بالقرآن وما فيه من الوعيد الأكيد والتهديد الشديد، وهذا هو الواقع. يقول ابن كثير رحمه الله في زمنه منذ عدة قرون: وهذا هو الواقع. عباد الله، إنه لا عاصم من الانتكاس في دياجيل الظلمات بعد الله تعالى إلا التمسك بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند اختلاف الأمور الاختلاف الكثير، وذلك فيما أخرجه أحمد وأبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إننا مأمورون يا عباد الله جميعا ببذل كل ما من شأنه المحافظة على شريعتنا الغراء، وذلك بصد الأيدي العابثة بها، وذلك إنما يكون بترسيخ العقيدة ورد شبهات هؤلاء العابثين وعدم الدخول على صفحاتهم وقنواتهم ومراكزهم. لا أقام الله لهم في بلادنا راية ولا بلاد المسلمين. ورحم الله العلامة ابن القيم رحمه الله وهو يصف مثل هذا الحال بقوله كما في الصواعق المرسلة: فلو رأيت ما يحرف إليه المحرفون أحسن الكلام وأبينه وأفصحه وأحقه بكل هدى وبيان وعلم من المعاني الباطلة والتأويلات الفاسدة لكدت تقضي من ذلك عجبا وتتخذ في الأرض سربا، فتارة تعجب وتارة تغضب وتارة تبكي وتارة تضحك وتارة تتوجع بما نزل بالإسلام وحل بساحة الوحي ممن هم أضل من الأنعام. صدق والله، صدق والله. فكشف عورات هؤلاء وبيان فضائحهم وتجلية فساد قواعدهم من أفضل الجهاد في سبيل الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي الله عنه: إن روح القدس، يعني جبرائيل عليه السلام، إن روح القدس معك ما دمت تنافح عن رسوله. وقال: أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. وقال: اللهم أيده بروح القدس ما دام ينافح عن رسولك. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق الولاة والعلماء والناصحين والدعاة أن يكونوا حماية لجناب الشريعة، متصدين لكل غارة على حماها، واقفين في وجوه العابثين بها وبأحكامها وثوابتها، لا سيما إذا حلت الملمات والفتن والبلايا والخطوب. ونسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا عقيدتنا. اللهم احفظ علينا عقيدتنا عقيدة التوحيد. اللهم احفظ علينا عقيدتنا عقيدة التوحيد برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد التوحيد بشر وسوء، اللهم رد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وافضح أمره يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار بغير ضراء مبين مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم لا تجعل للإلحاد والضلال في بلادنا راية ولا بلاد المسلمين يا عزيز يا حكيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يعظم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير وصلاح. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم سلطهم على أهل الأهواء والضلال. اللهم سلطهم على أهل الأهواء والضلال. اللهم خذ بنواصيهم لنصرة السنة وأهلها. اللهم خذ بنواصيهم لنصرة السنة وأهلها وقمع البدعة والأهواء وأهلها يا رب العالمين. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بها سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من أبرز صفات المنافقين التنمر على أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث يعمدون إلى ذلك إثارة للشبهات وتشكيكا في الثوابت والعقيدة. إنهم دعاة الضلالة وخفافيش الظلام. تراهم يضربون النصوص بعضها ببعض رغبة في وقوع الحيرة ونشر دعوات الخروج على الثوابت والقيم ومحاربة الفضيلة ووقوع الهرج والفوضى. فهؤلاء هم الدعاة على أبواب جهنم. أخرج الشيخان عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. أيها المسلمون، إن من أعظم وأجل صفات المؤمنين الاستجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: أي إنما كان قول المؤمنين
حقيقة، المؤمنون حقيقة الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم حين يدعون إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، سواء وافق أهواءهم أو خالفها، أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أي سمعنا حكم الله ورسوله وأجبنا من دعانا إليه وأطعنا طاعة تامة سالمة من الحرج، وأولئك هم المفلحون. حصر الفلاح فيهم، لأن الفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من المكروه. ولا يفلح إلا من حكم الله ورسوله وأطاع الله ورسوله. عباد الله، إن تعظيم الرب عز وجل وتمجيده يستلزم تعظيم أحكامه ونصوص شريعته. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب: أول مراتب تعظيم الحق عز وجل تعظيم أمره ونهيه، وذلك المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته التي أرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كافة الناس، ومقتضاها الانقياد لأمره ونهيه. وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله عز وجل واتباعه، وتعظيم نهيه واجتنابه. فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ونهيه دالا على تعظيمه لصاحب الأمر والنهي، ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهور لهم بالإيمان والتصديق وصحة العقيدة والبراءة من النفاق الأكبر. أيها المسلمون، إن تحكيم العقول والأذواق والآراء في الدين والشريعة هو المنطلق الذي انطلقت منه فرق الضلالة والأهواء كالجهمية والمعتزلة، فشوهوا بذلك دين الإسلام وردوا به الآيات والأحكام، وكل هذا بسبب زبالات العقول والأفهام. إن أمثال هؤلاء يخشى عليهم من حبوط أعمالهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين له: فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سببا لحبوط أعمالهم، فكيف تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه؟ أليس هذا أولى أن يكون محبطا لأعمالهم؟ حينما يقول رجل عقلاني: إني لا أرى في شرعية الصيام أي حكمة، يعني أن الله يشرع لغير حكمة إلا أنه أمر سيادي من الله، أعمى أنت؟ أعمى أنت أيها الخفاش؟ ألم تسمع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون؟ لم يشرع إلا لمجرد الأمر السيادي، ليس في الصيام أي علة ولا أي حكمة. كبرت كلمة تخرج من فيك إن تقول إلا كذبا. وقال رحمه الله في الرسالة التبوكية: قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب، إنه سميع قريب، يعلم خائنة الأعين، يعلم ما يبيت بالليل لهدم هذه الثوابت وتلك العقيدة، ولكن لن يكون أبدا. فهذا نص صريح في أن هدى الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول نفسه هدى، إنما حصل بالوحي. فيا عجبا، يا عجبا، كيف يحصل الهدى لغيره من الآراء، من الآراء والعقول المختلفة والأقوال المضطربة؟ ولكن من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فأي ضلال أعظم من ضلال من يزعم أن الهداية لا تحصل بالوحي، ثم يحيل فيها على عقل فلان ورأي فلتان وقول زيد وعمر. أيها المسلمون، لم يزل أهل العلم يجلبون بخيلهم ورجلهم على كل من عارض السنن الثابتة بالآراء الفاسدة والعقول السمجة الباردة، وقد أبلوا في ذلك بلاء حسنا، فأوضحوا الحجة وبينوا المحجة ولم يدعوا لقائل مقالا، ومما سلكوه في ذلك من الطرائق لدحض باطلهم بيان أن الله تعالى إنما تعبدنا بالوحي الذي نطق به رسوله صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة. نعم يا عباد الله، السنة في التشريع كالقرآن تماما، وكما في حديث المقدام ابن معد كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة كالقرآن تماما، لأن الله قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكيف يكتفى بالقرآن وكفى؟ فلما الطعن في أوعية السنة من الصحابة الكرام دخولا إلى الطعن في سنة خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يرجعنا الله تعالى في تلقي الأحكام إلى العقول والآراء، لأن العقول بعدد أهواء الناس، فإلى عقل من نرجع؟ إذا قلنا نرجع إلى الآراء والعقول ونترك الكتاب والسنة، فإلى عقلك أنت أم إلى عقل هذا أم إلى عقل ذاك نرجع؟ والأهواء عدد رؤوس الخلق وعقولهم. فلم يرجعنا الله تعالى في تلقي الأحكام إلى العقول والآراء ولا إلى الأذواق، فمن تمسك بالوحي فهو السعيد الموفق، ومن حاد عن هذه الجادة فعلى نفسه جنى. قال الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم كتاب الاعتصام: لا ينبغي للعقل أن يتقدم. تأملوا يا عباد الله، تأملوا رحمكم الله، لأن الحملة مسعورة على هذا تقديم العقل على النقل. لا ينبغي للعقل أن يتقدم بين يدي الشر، فإنه من التقدم بين يدي الله ورسوله، بل يكون ملبيا من وراء. ثم نقول إن هذا هو المذهب للصحابة رضي الله عنهم، وعليه دأبوا، وإياه اتخذوا طريقا إلى الجنة فوصلوا. نعم يا عباد الله، والعقل الصحيح يوافق النقل الصريح، لا خلاف بينهما أبدا، ولكن حينما تدنس الفطر حينئذ يتعارض العقل إن كان موجودا مع النقل. عباد الله، إن خضوع العقل لكلام خالق العقل هو من الخضوع والانقياد لأمر الله، سواء ظهرت لك الحكمة في ذلك من النصوص الشرعية والأحاديث النبوية أو لم تظهر. أخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، فأنا أفعل كما يفعل رسول الله. على الرغم أنك لو فكرت بالعقل والرأي يكون مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلى، ولكنه الانقياد والامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقديم العقل على النقل بزعم أن الشريعة رجعية ولا بد من التطوير فيها وأنها متخلفة، هذا من الضلال المبين والانحراف الشديد. لقد جاء ملك قيصر وكسر كسرى لما حكم الصحابة رضي الله عنهم شريعة الله لا عقولهم وآراءهم. أيها المسلمون، لقد حذر السلف الصالح من مجالسة أهل الأهواء خشية أن يغمسوا مجالسهم في أهوائهم. قال أبو قلابة رحمه الله تعالى: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمروكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. قال الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام: ووجه ذلك ظاهر منبه عليه في كلام أبي قلابة، إذ قد يكون المرء على يقين من أمر من أمور السنة فيلقي له صاحب الهوى فيه هوى مما يحتمله اللفظ لا أصل له، أو يزيد له فيه قيدا من رأيه فيقبله قلبه، فإذا رجع إلى ما كان يعرفه وجده مظلما، فإما أن يشعر به فيرده بالعلم أو لا يقدر على رده، وإما ألا يشعر به فيمضي مع من هلك. فاحذروا يا عباد الله، احذروا رحمكم الله، احذروا وفقكم الله من الدخول على قنوات ومراكز هؤلاء، ومنها هذا الذي أنشأ قريبا باسم مركز تكوين، فأصحابه معروفون بالطعن في السنة وحملتها ورد السنة بعقولهم. عباد الله، التنمر هو التوعد والتهدد، وأصله من شراسة الخلق، كما قال ابن دريد في الاشتقاق: إن ضعف الوازع الديني والإخفاق في التربية على الخلق القويم أعظم سببين في حصول التنمر. يضاف إلى ذلكم البيئة والرفقة وأثرهما على الفرد والجماعة، فإن القرين بالمقارن يقتدي، ولن يتنمر من رفقته ذو حلم وأنا، ولن يحلم من رفقته ذو صلف وغلظة. أقول ما سمعتم، أستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، إن من الواجبات العظيمة التمسك بالشريعة والعض عليها بالنواجذ وحماية جنابها عن أن يخدش أو يسلم أو أن تتسلل إليه أيدي العابثين لواذا بنصوصها وثوابتها المتلاعبين بأحكامها ومسلماتها. وكما قال عثمان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. قال الحافظ ابن كثير بعدما ساق هذا الأثر في تفسيره، وإن كان قد رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه من قول عثمان رضي الله عنه: أي لا يمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام ما لا يمتنع كثير من الناس بالقرآن وما فيه من الوعيد الأكيد والتهديد الشديد، وهذا هو الواقع. يقول ابن كثير رحمه الله في زمنه منذ عدة قرون: وهذا هو الواقع. عباد الله، إنه لا عاصم من الانتكاس في دياجيل الظلمات بعد الله تعالى إلا التمسك بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند اختلاف الأمور، الاختلاف الكثير، وذلك فيما أخرجه أحمد وأبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن الأرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إننا مأمورون يا عباد الله جميعا ببذل كل ما من شأنه المحافظة على شريعتنا الغراء، وذلك بصد الأيدي العابثة بها، وذلك إنما يكون بترسيخ العقيدة ورد شبهات هؤلاء العابثين وعدم الدخول على صفحاتهم وقنواتهم ومراكزهم. لا أقام الله لهم في بلادنا راية ولا بلاد المسلمين. ورحم الله العلامة ابن القيم رحمه الله وهو يصف مثل هذا الحال بقوله كما في الصواعق المرسلة: فلو رأيت ما يحرف إليه المحرفون أحسن الكلام وأبينه وأفصحه وأحقه بكل هدى وبيان وعلم من المعاني الباطلة والتأويلات الفاسدة لكدت تقضي من ذلك عجبا وتتخذ في الأرض سربا، فتارة تعجب وتارة تغضب وتارة تبكي وتارة تضحك وتارة تتوجع بما نزل بالإسلام وحل بساحة الوحي ممن هم أضل من الأنعام. صدق والله، صدق والله. فكشف عورات هؤلاء وبيان فضائحهم وتجلية فساد قواعدهم من أفضل الجهاد في سبيل الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي الله عنه: إن روح القدس، يعني جبرائيل عليه السلام، إن روح القدس معك ما دمت تنافح عن رسوله. وقال: أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. وقال: اللهم أيده بروح القدس ما دام ينافح عن رسولك. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق الولاة والعلماء والناصحين والدعاة أن يكونوا حماية لجناب الشريعة، متصدين لكل غارة على حماها، واقفين في وجوه العابثين بها وبأحكامها وثوابتها، لا سيما إذا حلت الملمات والفتن والبلايا والخطوب. ونسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا عقيدتنا. اللهم احفظ علينا عقيدتنا عقيدة التوحيد، اللهم احفظ علينا عقيدتنا عقيدة التوحيد برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد التوحيد بشر وسوء، اللهم رد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وافضح أمره يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار، بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم لا تجعل للإلحاد والضلال في بلادنا راية، ولا بلاد المسلمين، يا عزيز يا حكيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يعظم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير وصلاح، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، اللهم سلطهم على أهل الأهواء والضلال، اللهم سلطهم على أهل الأهواء والضلال. اللهم خذ بنواصيهم لنصرة السنة وأهلها، اللهم خذ بنواصيهم لنصرة السنة وأهلها، وقمع البدعة والأهواء وأهلها يا رب العالمين. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بها سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتول أمرنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.